زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية الباب 24، باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه الثلاث. وقوله يلعق أي يلحس، وهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا غير رواية كان يلعق أصابعه الثلاث. فأما رواية كان يلعق أصابعه ثلاثا فإنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ضعيفة. أما رواية كان يلعق أصابعه الثلاث فهذه هي الرواية الصحيحة المحفوظة عن كعب بن مالك رضي الله عنه. والحديث الثاني في الباب عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق قبل أن يمسح يديه. وما هي صفة اللعق؟ أن يبدأ بالوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. إذن يبدأ بالوسطى ثم السبابة أو المشيرة المسبحة ثم الإبهام، وهو يأكل باليمنى، ولذلك سيبدأ بالوسطى من أصابع كفه اليمنى ثم التي تليها ثم الإبهام قبل أن يمسحها. قال العراقي رحمه الله كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول، فيبقى فيها الطعام أكثر من غيرها. هذا سبب لماذا يبدأ بالوسطى. ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه، فإذا ابتدأ بالوسطى ثم انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام، بخلاف ما لو بدأ بالإبهام فإنه ينتقل إلى جهة اليسار، وهذا أظهر الاحتمالات كما قال المناوي. إذن يبدأ بالوسطى لأنه ينتقل لما بعدها على جهة اليمين، والمشي إلى جهة اليمين مفضل في الشريعة. لكن لو بدأ بالإبهام سيمشي إلى جهة الشمال، ولذلك يبدأ بالوسطى في اللعق. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع، ولذلك فإن لعق ما بقي من الطعام عالقا بالأصابع من السنة، لأن الإنسان لا يدري في أي طعامه البركة، فربما تكون البركة فيما علق من الطعام بالأصبع هذا أو بالأصبع هذا أو هذا غير الذي أكله، ولذلك فإنه يلعقه، وكذلك احتراما للنعمة وما رزقه الله تعالى. ثم قال الحديث الثالث عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، والمراد بالثلاث الوسطى والسبابة والإبهام. وجاء كذلك في رواية الكعب بن عجرة عند الطبراني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى. وقوله يلعقهن، الحكمة من اللعق ما قاله عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أيه البركة، وفي رواية لا يدري في أي طعامه البركة. قال النووي رحمه الله معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. ينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. فإذا قول النووي رحمه الله يدل على أي شيء؟ يدل على أن فائدة اللعق إدراك البركة، لأنه لا يدري في أي شيء هي، هل هي فيما أكله أو فيما بقي أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة أو فيما علق بأصابعه. ولعق الطعام محافظة على بركة الطعام، ويؤخذ من الحديث استحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا أو غيره مما لا يمكن بثلاث، مثل الأرز فلا بأس أن يأكل بأكثر من ثلاث، لأنه يصعب جدا أكل الرز بثلاث أصابع. لكن مثل الثريد وهو الخبز بمرق اللحم، هذا الثريد يسهل أكله بثلاث أصابع، فما كان يسهل أكله بثلاث أصابع فإن الإنسان يحرص على السنة فيه، وما لا يمكن أكله بثلاث أصابع أكله بأكثر. وفي الحديث رد على من أنكر لعق الأصابع استقذارا، وليس المقصود أنه يلعقها في وسط الطعام ثم يدخلها في طعام الجماعة، ولكن بعد انتهائه من الطعام. متى موضع اللعق؟ بعد انتهائه من الطعام. وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال النووي: ومعناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها ممن لا يتقذر بذلك كزوجة وجارية. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وقد تقدم. والحديث السادس عن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. ومعنى مقع أي جالس على أليته ناصب لساقيه، وفي رواية عند مسلم محتفزا، يعني مستعجلا مستوفزا غير متمكن في جلوسه. يعني معنى كلمة محتفزا مستعجلا مستوفزا غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله مقعيا، وهو معنى الحديث الآخر لا آكل متكئا. فالمتكئ كما تقدم هو المتمكن في جلوسه، ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد متكئا متمكنا في جلسته، بل يقعد مستوفزا ويأكل قليلا. وقيل الاتكاء أن يعتمد على يده اليسرى على الأرض، وهو نوع من الاتكاء. وهذه فيها إشارة من مالك رحمه الله الذي قال وهو نوع من الاتكاء إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا ولا يختص بصفة معينة، لأنه قد قيل أن الاتكاء أيضا هو الميل على أحد الشقين كما قال ابن الجوزي رحمه الله. فالاتكاء يحصل بأن يكون متكئا على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى، وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة، لكن الأحسن ألا تكون جلسة المطمئن المستقر لئلا يكون ذلك سببا لإكثار الطعام. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الباب 25. عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان ما كان عليه السلام من التقلل من الدنيا وعدم الالتفات إليها، ولو شاء أن تكون عنده أطايب الطعام والشراب لكان عنده ذلك، ولو أراد أن يكون عنده التنوع الكبير لكان عنده ذلك، ولكن ما شبع من طعام الشعير، الشعير الذي لا يضعه الناس اليوم إلا للدواب، لكن كان من أكل الناس قديما. وفيه أيضا الرضا بحكم الله تعالى، وفيه فضل آل البيت الكرام صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الشدة، وفيه جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، كانت تأتيه الأموال الكثيرة لكي ينفقها على أهل الحاجات فيبقى هو جائعا. وكما قال أبو هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخر شيئا لغد، لا يدخر شيئا لغد، ما يأتيه ينفقه كله وهذا لا ينافي أنه ادخر لعياله قوت سنة، فإنه كان خازنا قاسما، فلما وقع المال في يده قسم لهم كما قسم لغيرهم، لأن لهم حقا في الفيء. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: لا يدخر شيئا لغد على الادخار لنفسه، وحديث يحبس لأهله قوت سنتهم على الادخار لغيره، لأن الأهل لهم حق ولو كان في ذلك مشاركة. فكان عليه الصلاة والسلام إذن يجود بما عنده، ما يكون لنفسه فهو يتصدق به، ما يكون لنفسه فهو يتصدق به. وسار الصحابة على دربه، فقد جاء لعمر مال، فأرسل به غلاما له، قال: اذهب به إلى أبي عبيدة فقل هذا من عمر، وامكث عنده فانظر بما يصنع وأخبرني. فذهب الخادم بالمال إلى أبي عبيدة يقول له: هذا من عمر. فدعا أبو عبيدة رضي الله عنه لعمر ودعا بغلامه فقال: هذه لفلان وأعطاه، وهذه لفلان أعطاه، وهذه اذهب بها إلى فلان وأعطاه، اذهب بهذا إلى فلان. ما انفض المجلس وبقي عنده منه شيء، أبو عبيدة أذهبه كله. فرجع رسول عمر إلى عمر يقول: أبو عبيدة فعل كذا كذا، أعطيناه الدراهم قسمها في نفس المجلس ما أبقى منها شيئا. فأعطاه عمر أخرى وقال: خذها إلى معاذ. فذهب بها الرسول إلى معاذ رضي الله عنه يقول: هذه من عمر. فدعا له، ثم إن معاذا دعا بالمال وقال لمن عنده: اذهبوا بهذا إلى فلان، اذهبوا بهذا إلى فلان، اذهبوا بهذا إلى بيت فلان، وقسمه. ولما أوشك المال على النفاذ صرخت زوجة معاذ من داخل البيت، قال: ونحن؟ قالت: ونحن، فإنا والله مساكين، اقسم لنا. زوجة معاذ فنظر فإذا بقي اثنان أو ثلاثة، فأعطاهما لزوجته. فلما رجع الرسول إلى عمر يقول: وهكذا فعل معاذ. فقال: إنما هم إخوة بعضهم من بعض. يعني هذه تربية الصحابة، لا يستغرب، المنهج واحد والتربية واحدة فالنتيجة واحدة، التصرفات والأفعال يدور بعضها على بعض. قال: وعن أبي أمامة الباهلي قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال المبارك فوري رحمه الله: لم يتيسر لهم من دقيق الشعير ما إذا خبزوه يفضل عنهم لا يزيد. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. ومعنى طاويا يعني خالي البطن، جائع لم يأكل. ومعنى قوله لا يجدون عشاء، وفي رواية عائشة عند مسلم: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا لم نستوقد بنار، وإنما هو التمر والماء. فإذا كانوا لا يطبخون شيئا فما الذي يعيشهم؟ قالت: التمر والماء. هكذا كان عيشه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حال أهل بيته. الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ما أوقدوا نارا، ما عندهم شيء يطبخونه، إنما هما الأسودان التمر والماء. وإنما أطلق على الماء أسود مع أنه ليس بأسود، من باب التغليب، لأن التمر أسود، فقيل الأسودان من باب التغليب، كما يقال أيضا القمران للشمس والقمر من باب التغليب، ويقال العمران أبو بكر وعمر من باب التغليب. قال عروة: يا عائشة فما كان، يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. وعن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، يعني الحوارية؟ قال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه ثم نعجنه. وهذا الحواري، هذا الحوارى بفتح الراء، هذا الحوارى هو الذي نخل مرة بعد مرة حتى يصير نظيفا أبيض. فقال الرجل لسهل: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارى المنخول الدقيق الأبيض الصافي؟ قال: ما رآه أصلا، ما رآه، مو فقط ما أكله، ما رآه. والمقصود ما رآه منذ أن بعثه الله إلى أن قبض. يمكن قبل البعثة كان يذهب بالتجارة إلى الروم ورأى أشياء، لكن من بعد البعثة إلى أن قبضه الله ما رأى هذا، ما رأى النقي الحوارى حتى قبضه الله عز وجل. والمناخل جمع منخل، منخل وهو الغربال. قيل له: كيف كنتم تصنعون بالشعير إذا ما عندكم غربال؟ كيف تنقونه؟ كيف كنتم تأكلون من غير نخل؟ قال: ننفخه، نطيره بعد الطحن بأيدينا أو بأفواهنا، بعد ما نطحنه ننفخه، يطير اللي يطير ونعجن الباقي. نثريه، نبله بالماء من ثر التراب يثريه إذا رش عليه. وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من قلة ذات اليد. وعن أنس بن مالك قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. الخوان والخوان كلاهما صحيح بالضم والكسر، المائدة المعدة. وهذا من دأب المترفين لئلا يحتاج إلى الانحناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على طاولة أبدا. وكان من شأن المترفين أنهم يرفعون عن الأرض الشيء الذي يضعون عليه الطعام، يرفعونه عن الأرض حتى لا يضطر واحد للانحناء وهو يأكل. فأخبره أنه ما أكل على خوان ولا على خوان أبدا. والسكرجة الصحاف الصغار التي توضع فيها الأشياء التي تعين على الهضم، وهذه الأشياء من المشهيات كالمخللات والسلطات توضع في السكرجات. قال: أما السكرجة هذه ما رآها أصلا ولا أكل فيها. وكذلك فإنهم كانوا يجتمعون على الطعام ولم يكن يوضع لكل واحد، يجتمعون، هذا هو أكل الجميع، ولم يكونوا يشبعون، ولذلك ما يحتاج إلى هضم، لأن الذي يحتاج إلى هضم هو الذي يشبع، فيحتاج إلى هضم ما يشبع به. فأما من لا يشبع فلأي شيء يحتاج هذا؟ ولذلك لما قيل لعمر بن عمر: نأتي لك من هذه الجوارش أشياء مهضمة، قال: أصلا ما شبعت حتى أهضم، ما أحتاج له. ولم يخبز له عليه الصلاة والسلام شيء مرقق، الرقيق اللين أو الواسع ما كان عنده، ولا خبز له رغيف واسع رقيق لين. إذن هذا الخبز اللين اليوم الذي نأكله ما رآه عليه الصلاة والسلام ولا أكله. قال ابن بطال رحمه الله: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة. فلا يظنن ظن أنه ما أكل لأنه ما كان عنده أو ما كان يستطيع، ما كان يستطيع، لو أراد لجيء به إليه، لو أراد لجيء به إليه. كان عنده عظماء العالم ملوك الأرض كانوا يأتون بالأشياء، حتى لو أتوا بها من بلد آخر، لكنه عليه الصلاة والسلام من زهده في الدنيا ما كان حريصا أصلا عليها، ولا يسأل عنها ولا يهتم بها ولا يسأل أن تجلب. اليوم يأتون بأيس كريم الأفراح من فرنسا، فإذا كان البذخ والتبذير وصل إلى هذا الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا. واليوم يتباهون بالولائم، ويقول من هنا صالح للطيور لحوم، وهنا للأسماك، وهنا للحم الإبل والبقر والغنم، وهنا وهكذا صالات أصلا. قال تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة، والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه. وجاء عن ابن عمر قال لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما، أخرجه ابن أبي الدنيا، قال المنذري سنده جيد. ولكن هذا يخالف صريح القرآن في قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولو كان الإنسان يؤاخذ بأكل الطيبات أو تنقص من درجاته لكان في ذلك حرج ومشقة. أما الجواب عن الحديث فإن الراجح أنه ليس بصحيح المذكور عن ابن عمر، ولذلك حكم عليه المحدثون بالشذوذ أو النكارة. فلا شك أنه إذا زهد له أجر أكثر، بس ما يعني هذا أنه إذا أكل أشياء من الطيبات ينقص أجره، ينقص من درجاته، يعني أن هذا ينقص منها، لكن لو زاهد لصار له أجر أكبر بلا شك. وعن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت، قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن العبرة منه أن عائشة كانت إذا جاء إليها بطعام فشبعت منه بكت، والسبب أنها فارقت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر غير الذي صار بعد الفتوحات وما فتح الله به على المسلمين وأفاء. فهذه طائفة من الأحاديث في أكل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الزهد والتقلل في الدنيا. وكان قد بقي لدينا من الباب السابق حديث واحد، بقي لدينا حديث واحد وهو حديث أنس. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ومعنى أخفت من الإخافة التهديد والوعيد بالتعذيب، تهديد بالقتل ونحو ذلك. لقد أخفت في الله يعني بسبب إظهار الدين، لأني أظهرت ديني، لأني أعلنت به، استعلنت، دعوت، تكلمت، صعد على الصفا ونادى بطون قريش. تسببت هذه الدعوة العلنية في إيذائه عليه الصلاة والسلام إيذاء عظيما، ومن ذلك الإخافة. قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، تهديد وعيد له ما نال أحدا مثله. قال وما يخاف أحد، ما يخوف أحد غيري مثل ما أخفت. فتعرض عليه الصلاة والسلام للإرهاب، أرهب، أخيف، لكن ما خاف ولا رهب، لأنه يسمع قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني وإياي فارهبون، يعني لا ترهبوا غيري. وكان عليه الصلاة والسلام وحيدا في ابتداء الدين، ولم يكن معه أحد يوافقه في تحمل أذية الكفار، ولذلك في وقت مر عليه كان وحيدا يتحمل الإخافات ويتحمل التهديدات والوعيد، يتحمل ما أرهبه الكفار به، ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر. قال: ولقد أوذيت من الإيذاء، بالفعل بعد التخويف بالقول حصل إيذاء عملي. فقول أخفت في الله لما كانت المسألة مسألة ترهيب بالكلام، لكن بعد ذلك استحولت القضية إلى إيذاء بالفعل بالإضافة للقول. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. أوذيت في الله يعني لإظهار دين الله وإعلاء كلمة الله، ولم يؤذى أحد مثلي في ذلك الزمان. آذوه بعدة أشياء، بالكلام قالوا ساحر، كاهن، شاعر، معلم، مجنون، به جنة، صرعه جني، ركبه الجني، مسه جني، مجنون فقد عقله، كذاب، ساحر، كاهن، شاعر. وليس أشد على الصادق أن يقال عنه كذاب، ولا على الأمين من أن يقال عنه خائن. إذ هذا الإيذاء بالكلام والإيذاء، قالوا معلم، يعلمه بشر، هذا ليس بوحي، يأخذ من ناس يعلمونه إياه، معلم، معلم مجنون. وهم يقولون عنه شاعر وهم يعلمون الشعر، وأنهم كذابون فيما يتهمونه به، فإنه ليس بشاعر. قال: ولقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. والأذية بالأفعال غير الأذية بالأقوال، ضربوه، سبوه، شتموه، ضربوه، حفروا الحفرة أوقعوه فيها، حاصروه في الشعب، جوعوه، هذا من الإيذاء. وكذلك خنقوه، فقام ذلك الكافر لف الثوب على رقبته يخنقه، فقام أبو بكر يدافع عنه ويبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ خنق النبي عليه الصلاة والسلام، خنق، كاد أن يقتل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إقامة جبرية، أو يقتلوك أو يخرجوك من البلد، مكر، مكر الليل والنهار. يقول: ولقد أتت علي، مرت 30 من بين يوم وليلة، 30 متواترة لا ينقص منها شيء، 30 أتت علي 30 من بين يوم وليلة، يحدث عن بعض ما لقيه، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، حتى الحيوان إلا شيء قليل جدا يواريه يستره ويغطيه، إبط بلال، الإبط ما تحت المنكب. فكانه يقول: بلال كان رفيقي في ذلك الوقت، وما كان لنا من طعام إلا شيء قليل، بقدر ما يأخذ بلال تحت إبطه، والشيء الذي يواريه الإبط قليل، ماذا تستطيع أن تخبئ تحت إبطك؟ قليل جدا. قال الترمذي رحمه الله بعدما روى الحديث: ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. قال المبارك فوري في التحفة، قال في اللمعات: قوله ومعه بلال أفاد أن هذا الخروج غير الهجرة إلى المدينة، لأنه لم يكن معه بلال فيها، فلعل المراد خروجه صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة في ابتداء أمره إلى الطائف، إلى عبد كلال رئيس أهل الطائف، ليحميه من كفار مكة حتى يؤدي رسالة ربه. فسلط على النبي صلى الله عليه وسلم صبيانه، فرموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه صلى الله عليه وسلم. وكان معه في هذه الرحلة زيد بن حارثة، لا بلال، ولكن يحتمل أن يكون معه بلال أيضا، أو أن يكون الخروج تعدد، فمرة خرج مع بلال، مرة خرج مع زيد بن حارثة. وليس المقصود الخروج إلى المدينة الهجرة المعروفة، هذا بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وفيها منقبة عظيمة لبلال حيث تشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر معه على هذه الأحوال، وهذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الزهد وخشونة العيش. وفي هذا الحديث تسلية للغرباء في هذا الزمان، فإن هذا الزمان قد شن الأعداء فيه على المسلمين الإرهاب، يرهبون الدعاة، يرهبون المتصدقين، يرهبون العابدين، حتى صار الإسلام نفسه تهمة في كثير من البلدان، صار الإسلام نفسه تهمة، يعني كونك مسلم أنت متهم لأنك مسلم حتى لو ما فعلت شيئا لأحد. فإذا كنت تدعو يقال أنت تدعو إلى دين الإرهاب، وإذا كنت تنفق على المحتاجين يقال أنك تساعد أهل الإرهاب، وهكذا. من الذي يرهب في الحقيقة؟ الكفار يرهبون المسلمين ويخوفونك بالذين من دونه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. ولذلك فإن كثيرا من المسلمين اليوم، اسمعوا يا أخوان هذا الكلام، كثير من المسلمين اليوم أحجموا عن أنواع من الطاعات بسبب إرهاب الأعداء لهم، فتراه يريد أن يعمل طاعة وخير وليس فيها أذية لأحد أصلا، فيخاف، يخاف أن يتصدق، يخاف أن يدعو، يخاف أن ينكر منكرا، يخاف أن يصلي في بعض الأماكن، يخاف أن يصلي، يخاف أن يقال عنه مسلم، يخاف أن يقول إن اسمه أحمد أو محمد أو عبد الله ونحو ذلك، يخاف. فوصل الحال بالإخافة من الأعداء للمسلمين لدرجة أن بعض المسلمين صار يشعر أن الإسلام عبء عليه. ولماذا يكون ذلك؟ هذه مفخرة، هو سماكم المسلمين من قبل، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. وإذا كان الدين غريبا، فإن غربة الدين هذه من مظاهرها قلة أهل الحق، عداوة أهل الباطل، شدة عداوة أهل الباطل، شدة الإيذاء، فما هو واجبنا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أخفت في الله، أوذيت في الله. فإذا نحن الآن إذا تعرضنا لأشياء من هذا النوع يجب أن نصبر. صار الواحد في العمل يخاف، إذا سافر يخاف، في كثير الأحيان تصبح اللحية تهمة والاسم تهمة ولباسك تهمة وكل ما يدل على شخصيتك الإسلامية فهو تهمة، وصارت الصدقة تهمة، وهكذا المسلم صار إذا سافر في الأرض اليوم يخاف، ويتعمد إذلاله في بعض المطارات والبلدان وإطالة استجوابه وسؤاله. ولذلك فإنه لا يصمد ويصبر أمام هذا إلا الصابرون. أما أهل النفوس المزلزلة وأهل الجبن فإن هؤلاء لا يريدون أن يقفوا في هذه المواقف، ولذلك فتراهم يفرون، يتهربون من أن يعلنوا عن شيء يمت إلى الدين بصلة. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم مثل هذه التصرفات معهم تزيدهم ثباتا، وتزيدهم تمسكا، تزيدهم إصرارا على الحق. بل إن بعض الفسقة من المسلمين لما صار الإيذاء للمسلمين في الغرب وفي غيره ازدادوا التفاتا للدين وازدادوا تمسكا بالحق وقالوا هذا ما ابتلينا ولا شدد علينا إلا ونحن على الحق، لأنه يبتلى أهل الحق، دائما يبتلى أهل الحق. من الذي يبتلى؟ أهل الحق. وهذه سنة الله، وليبلونكم حتى يعلم الصابرين منكم. لماذا يبلوكم؟ ليعلم أخباركم، لتظهر الحقائق لتحاسبوا عليها. فمن ثبت فله الرضا، من زل فله السخط. ولذلك كان في هذا الحديث الحقيقة تسلية للغرباء في آخر الزمان، إذا أخيفوا وغيرهم آمنون، وأوذوا وغيرهم معافون. فإن بعض الناس يقول شوف تمسك بالدين فإن الإخاف عليك من كل جهة، تتساهل، تتخلى، تترك، أنت في أمان. نقول هذا في الدنيا، لكن في الآخرة وهم من فزع يومئذ آمنون، لهم الأمن وهم مهتدون. فيجب على المسلم أن يثبت على الدين وأن يقوم بالشعائر والعبادات، ولا يخاف الله لومة لائم، والله يدافع عن الذين آمنوا. ولا بد من صبر، ولا بد من أذى، لا بد من أذى. إذا كان الواحد في سبيل الدنيا يؤذى، الآن الذين يجمعون الأموال، يعني أنت تظن أنهم ما تعرضون لإيذاء؟ الذين يتاجرون في التجارات ما عندهم مشاكل في الأموال، يخافون عليها، سرقت منهم أشياء، يتعرضون لأمور من النصب والاحتيال، يسرقه عماله وموظفوه، يأتي تاجر آخر منافس له فيتسبب في كساد بضاعته، يفتح آخرون أنشطة مثل نشاطه التجاري فتقل أرباحه، يصاب بأنواع من الاكتئاب، ضغط، يخسر في الأسهم، يأتي من يسرق أسراره التجارية، يبتلى ببعض أقرانه الذين يؤذونه، يتعرض لعمليات نصب واحتيال من شركات في الخارج، تسرق منه أموال في الداخل أو في الخارج. أحيانا يصبح في يوم يصبح ما معه شيء، يفلس، بل تركبه الديون. إذا كان أنواع الإيذاء تحصل لأهل الدنيا وهم في الدنيا في شأن الدنيا، ومع ذلك يقول صبرت وكافحت وكدحت حتى ثبت نفسي في السوق، طيب أهل الإيمان أولى بهذا؟ يعني أنت تظن يعني أهل الدنيا ما ارتفع عندهم الضغط، ما يصابوا بالسكري، ما يصابوا بالاكتئاب، ما تصيبهم إحباطات نفسية، ما تصيبهم اضطرابات عصبية؟ هذه الأسهم الآن، هذه الأسهم، يخسر في السهم جلطة، سكتة، انهيار عصبي، مستشفى، عيادات نفسية، بل ربما يخرج الإنسان عن طوره. حدثوا أن أحد هؤلاء الذين يضاربون في الأسهم، في صالة الأسهم والكمبيوتر، ولما انخفضت الأسهم وهو بلغ حال عصبية وفجأة خسر المال أمام الناس، يعني من العصبية والغضب تبول على الجهاز أمام الناس. فإذا كان أهل الدنيا، أهل الدنيا يتعرضون لإيذاءات كثيرة في هذه في جمع الأموال، ومع ذلك يقولون ولازم تصبر، طيب نحن أولى في الدين أن نصبر ونثبت حتى نصل، حتى نرسخ أنفسنا على طريق الإيمان. وصبرنا للدين ينبغي أن يكون أكبر من صبرنا للدنيا. أما نقول الدنيا نشتغل 10 ساعات و 12 ساعة و 15 ساعة لإثبات الجدارة، ونصبر على إيذاء الموظفين، وفي ناس يكيدون لك في العمل وفي الشركة ويبلغون عنك المدير بأشياء باطلة، وهذا يحفر لهذا، وهذا يحسد هذا، وهذا يريد أن يفصل هذا من الشركة، وهذا بقي حتى أخرج فلان من منصبه، وهذا استولى على مركز هذا، وهذا أخرج هذا، وهذا إذا كان هذه أحوال المهن الدنيوية، الدنيا هذه الشركات مليئة بالبغضاء وبالحسد وبالحقد وبالتنافس غير الشريف، أليس كذلك؟ الدين أولى أن نصبر لأجله. إذا كانت الدنيا فيها هذه الأشياء التي ترفع الضغط تثير الأعصاب، فإذا ابتليت في الدين أولى أن تصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا صابرين ثابتين على الحق، إنه سميع مجيب.